ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معترا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه. عملا بحديثه بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي دليلا، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام النووي رحمه الله تعالى يخير هذا الكلام ويوضحه فيقول: وهذا إنما هو فيما لا يحذره عنها في حجاب ولا يضبط عليه بكفر، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعطي به وتقطع غيرها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن كان زوجها صحيح يمسك عليها النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. وله مال آخر، يعني له مال آخر بيخلق في دور شيء مفتوح يعني. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ إيه؟ ما يكفيها من معروف فقط لا تزيد على حاجتي، يعني ما جرت به حاجتي في أمثالها. واضح؟ لكن هو كان مال وضعه في خزانه وقاتل عليه ووضعه في حلم، إذا أخذت منه في هذه الحالة فهذه تلك، يعني هذا الأحزان إيه؟ من الحلم. لكن لو المال ثاني بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة على ذلك إذا كان يظن عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري: يريد وأحد البنات ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير: هذا يجمل قتله بعد نزوله كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إلا، ويعم قتله وهو جليل كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تفرح نفسها لأن تحمل إما لغرض ساكن أو ما أدفنها. فالحقيقة يحصل تساهم الآن أن الأمور اختلطت ويتأخر المسلمون كثيرا ب يعني ملامح الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخشون يوم الحساب. خاصة في هذه المسألة موضوع التساهل في قضية الإغراض، فهنا النبي كثير يقول إن قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن، هذه عامة تشمل يعني قتلوا بعد وجوده، قتل الطفل بعد وجوده، وهذه الحالة في هذه الجاهلية كانوا يقتلون أولاد خشية الفقر والإملاق. ويعم قتله وهو جليل، قتله وهو جليل، طبعا قتله وهو جليل يعني يكون ذلك بعد الايه؟ بعد 120 يوما راح يعيد جنس، يعني من بداية التلقيح، هكذا احتسب المدة 120 يوما من بداية ايه؟ يوما راح يعيد جنس، يبدأ من التلقيح، واضح؟ فلو مر 20 يوم ونفخ في الروح فهذا انسان محترم، حياته محترمة، لا يجوز التعدي عليه. واضح؟ أن بعض الناس بسبب أو لآخر يتأولون تأويلات غريبة، كأن يأتي مثلا بعض الأطباء من لا صحة عندهم فيقول: هذا جريم مشوه، هذا جريم مشوه، كلهم تفسير روح، يعني مثلا في الثالث ولا في السابع يقول لك: لا اتضح لنا أنه مشوه، فيعني رحمة به فإن يعني يقتلونه يجرمونه، فهذا طبعا جريمة قتل، جريمة قتل، لأن هذا ما دام نفخ تفسير روح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بنفس الروح، فهذا إنسان دم صلب. والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف ذنبنا؟ نرحمه لا أن نقتله، زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو أي رمل من الإعاقة موجودة في إنسان حي، هل أنت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك التي حصل تسويه ما كشف أو ما قطع بوجود تسويه إلا بعد مثلا مريض مدة تزيد على 120 يوما او في السابع او الثالث او الخامس او كذا، يعني طبعا ما يجوز بحال الاجزاء هذا حالا واحدا، هذا ما يخالف فيه احد انه متى ما نزلت فيه الروح خلاص لا وصلنا، لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا، وحتى لو كان متوهم. لماذا؟ لأن المتوهم ممكن يكون الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك حالات كثيرة بيتم إيه؟ يعني علاجها أو تحقيق يعني آثار هذا التكليف، حتى لما فرض تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمل إثبات عقلية. فكان ماذا يعني لو واحد عنده تخلف عقلي يقتل، ما الفارق لماذا الرحم ده في الحياه يعني لا فرق بينهم في الاسلام لهذا الجليل له حرمه لازم الاعداء عليها وقائله مجرم آثم قاتل للنفس الذي حرم الله عز وجل. فليمتلك يا هذا. اما ما قبل 120 او قبل 40 دي قضيه اخرى يعني لازم نخرج عن موضوعها. نعم. ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم. قال ابن عباس: أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم. طبعا الجزء الأول الآن في الذكر: ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم. لا يزنين إنسان تحكمت به، هذه أمر آخر. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن. إما أن المرأة تلتقط لقيطا وتقول للرجل هذا ابني منك، أو أن تبحث وتنجب ولدا وتنسبه الابن لتراث زوجها، فهذا أيضا مما ينهى عنه هنا. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فالمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال: الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. القول الثاني إنه السحر، ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن وذن السحر. القول الثالث المسح بالنميمة والسعر في الفتاة. السحر ربما أن نفس صيغة البيعة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال، وفي بعض الروايات تعيد ولا نعطف ولا يعضى لنا، يعني لا نسحر ولا يسحروا لنا. القول الثالث ويأتينا ببهتان هو المشي بالنميمة والسعي في الفتاة. المشي بالنميمة والسعي في الفتاة. وقال ابن عباس: ولا يأتينا ببهتان يفترينا بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وأوضحه الزمخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتكون لزوجها هو ولدي منك. كان للبهتان المفترض بين يدي وليها عن الولد الذي تنسبه بزوجها كذبا، لأن حكمها الذي تحمله فيه بين يديه. ويعني موضع الولادة بين يديه فهو غير الزنا فلا إكراه فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. وقال الشهاب في شرح البخاري للترمذي معناه: لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق بناء عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما. ولذا قيل للمعاقب بجناية قول يد: هذا ما كسبت يداك، مع أنه ما فعله بإيديه، لكن إيه؟ قاله بلسانه، لكن يعبر عن أفعال الإنسان باليدين، باعتبار أن معظم الأفعال تمارس باليدين أو بالرجلين في الأحيان. أو معناه: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم، لا تنشئوا البهتان أو الإفتراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطني. وقال الخطابي: معناه لا تهتكوا الناس سفاحا ومواجهة، يعني من الإنسان من شدة توجهي إنه مش في أيام زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غير الثقب ويتبع عليه كلمة، لا بقيت بيواجهه سفاحا في وجهه بين أيديهن وأرجلهن، يعني إيه سفاحا ومواجهة يتبدأ فيه بكلام هو مهتم به. لا تبحثوا الناس سفاحا ومواجهة، كما يقال للآمر بحرابك إنه غير ذلك. ورد بأنهم وإن كانوا عن الحاضر بتأويل بين يديه فلا يقال بين أرجله، وهو وارد لو ذكرت الأرض وحدها، أما مع الأيدي تبعا فلا. فالمخطئ مخطئ، وهو كناية عن خرق للباء الهاء، والمراد النهي عن القذف ويدخل فيه الكذب والغيبة. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يعني من أمر الله تأمرهن به. الخير هنا ولا يعصينك في معروف. الحقيقة كثيرة عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر من التقليد الأعمى واتباع أقوال رجال تقليدها على كتاب السنة يثير الاستدلال بهذه الآية أن الله على قال ولا يعصينك في معروف. فإذا كان النبي عليه السلام لا يعصى في معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح. الحقيقة هو يعني المفروض التحرز في التعبير يكون في شيء من الدقة في التعبير حتى لا يوصل الكلام خطا. هنا كل المعصية يجب كونها ايه في معروف ولا يعصينك في معروف يعني ما دمت تعمل بالمعروف فلا يعصينك. القيد بالمعروف هنا انما هو للبيان واضح يعني كانه ولا يعصينك في معروف وكل ما تامر به معروف واضح يعني في المعروف الذي تامر به لان الرسول لا يامر الا بمعروف لا يمكن ان يامر بمعصيه موجوده مع الله وحده عليه الصلاه والسلام. فالقيد هنا فقط للبيان ولا مفهوم له فهنا ليس هناك مفهوم مخالفه لهذا الايه الخير ولا يعصينك في معروف فهذا الخير للبيان مثل ايه قال رب احكم بالحق هل هذا له مفهوم يعني القول قال رب احكم لكفى لان الله لا يحكم الا بالحق كذلك مثلا بقول تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق هل هذا له مفهوم لا مفهوم له لماذا لانه لا يمكن ابدا ان الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا هذا هو أكثر من القتل النبي أو قتله النبي. إذا هذا القيد للبيان وليس إيه؟ وليس له مفهوم فانتهوا إلى هذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف وفيه حياتهن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا. وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولا نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. أما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الآية في مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحة في هذا الموضوع كان منه النياحة يعني كان أمرنا أن لا ينوح أن في بعض الروايات إيه كمان ولا ينحن ولا ينحن النياحة منها لا يدعينا ويلا ولا يسبقن وجها ولا ينصرن طاعا ولا يسبقن قولا فليخضع الجاهلية فلا يجوز للمرأة في الإسلام أن تكتب شيء من هذه الأفعال لا يدعينا ويلا للصراخ وهذا غالبا ما يحصل أن المرأة ورع الكتلة من العاطفة فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتجزع خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت فنجد بعض النساء قد يتلفظها بألفاظ سريعة ويأتينا بأفعال يعني تتنافى مع الإيمان فأخذا مما بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا يمحن فلا يدعين ويلا لا تقيا ويلا داء لذلك كلام معروف ولا يحدثن وجها ولا ينشدن شعرا نسر الشعر تطرح شعرها كأمر على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نسر الشعر ما يحصل من بعض الرجال ينشدون الشعور بطريقه اخرى ايه هي اللحيه يعني الواحد يبقى يظل يحلف لحيته فاذا حصل مصاب عنده مات قريب له او حبيب يعبر عن جزائه بايه؟ بان يعطي لحيته طبعا فتره مؤقته فنقول هذا حرام لأجل أنه في معنى نهي به الشعر وإن كان يجب عليه أن يعطي لحيته بكل أحواله لكن هنا هو فيه فقط لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبة فالمرأة تنشر شعرها تعبيرا عن جزع وهذا يترك لحيته تعبيرا عن جزع لكن نقول هو في معناه وإن كان مطالبا بإعفاء اللحية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسلم ولا يسقطن ثوبا هذه ايضا من افعال الجاهليه وقيل لا يعطينك في معروف، يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع طوائف الإسلام وآدابه. فبان لهن ان يكون في النهايه المعروف قسم جامع لكل ما عرف من طاعه الله والاحسان الى الناس وكل ما امر به الشرع ونهى عنه. فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. في اعراب جمله اذا جاء اعرابها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره. في نفس الكلام فيها من يوم الاثنين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك حلف إذا الحلف معلش يبايعنك يقول حلف لا أحسن لك مرة هي جملة تصريح إذا جاءك يأخذ المرء ويكفر المصادع دي جملة إيه بشأن الصرف جملة تصريح ها لكن هل هذه يعني تجلب أو يعني أقصد أن تكون في هي طبعا أداة إذا وإذا قلنا إنها أداة صرف غير عاملة هي أداة صرف ودي جملة صرف أو شأن الصرف لكنها غير عاملة إذا ولو ولو قال ابن كثير نعم قرأنا الآن من تفسير هذه الآية ثم يبين التصريح رحمه الله بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتحل من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فانتحلهم بعض العلماء قال أن الامتحان كان إيه بهذه الآية يعني بيع على هذه السرور ده يعني على أن لا تكذب لله شيئا ولا تسرق لأي أخي. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هكذا سورة إيه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المباع لا يبايعن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء بيحصل ايه عند توثيق معقود للناس من يضع عينه في هذا الايه الاخر الذي يسموه الصق بالاسواق لانه دائما بيحصل عند التعاقد والاتفاق انه بيمسك ايه للاخر الصق بالاسواق الكلام عن البيع وتوثيق العقود. فهذه اماره مما امر على التوثيق وشده الاتفاق الذي يحصل بين الناس كما يحصل من بعض المأذونين والله تعالى اعلم يعني اثناء العقد من ان يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني ايه يصافح احدهم الاخر يقول له انظر له هذه لا باس بها ينبغي ان نتحرج من هذا لان هذا النوع من التوقيت لانك تخاطب هذا الشخص انظر اليه وتشد على يده لكن وضع المنديل غير ما نعلم انها اصلا وضع المنديل على يديهم دي مش عارف كل وضع المنديل لكن ها سر ايه اي سر دي حاجة زمان بقى كانت تحت كده يعني هو الأخذ يقول إن كان بيضع المهر قل أو كثر في خيرهم بينه وبعض فبيكتبوه يعني إن هو إيه المهر المسمى بين لكن طبعا أي نعم على أي الأحوال لا حرج عن الإطلاق بالعكس هذا مما يزيد التوثيق مرات التأكيد أنه ينظر إليه مثل ما هو بنو زوجتك ابنتي انت وزوجتك لها سل او اسكوت وحضرتك في الارض لا ينظر الى عينه لا لازم ينظر ينظر الى عينه تمام التوثيق ويضع يده في يده ان هذا بيفيد علامه التوثيق العقود دائما حتى في البيعه وهي من هذه الحالات بتكون بالايد المصافحه ولذلك احتاج الى ذكر ان مصافحه النبي ان بيعه الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن في المصافحه لان الاصل انها تكون بالمصافحه واضح؟ لأن هذا هو الأصل. المهم يعني يقول ابن حجر أين مصافحة باليد كما جرت العادة لمصافحة الرجال عند المبايعة. ثم قال وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله اقصص يدك مصافحة، فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن، فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف، فقال إما أخذتم واستطعتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي رواية الطبري لا قول لإحدى امرأة إلا كقول لامرأة واحدة، وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق الثوب، وهذا طبعا لم يصح. كذلك في المغازي بن إسحاق عن أبانا بن صالح أنه كان يرمس لها في هنا فيرمس بأيديهن فيها، هذا أيضا ضعيف لم يصح. والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد، وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه. وكنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء، والمحارم أصحاب الفراغة الرحمية المحرمية، وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم، فيكون الرجل منهم محرما لقرينته في أي سفر الزوج أو الأبي. وكما قلنا من قبل إن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها هي كل من حرم نكاحها على التأديب بسبب مباح لحرمته. سواء محرمات يعني بالإيه باللبس أو محرمات بالمطهرة على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس يأتي هل يكون هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي؟ هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي؟ هو متصور إنه إيه بيخترق عليه أمر إنه يعني يحرم هذه الجمع بينهن، فهي هو مش محرم يحرم جمع المرأة ومحرمها. واضح؟ طبعا له الضابط هو مش بيلتفت لحاجة إلى إن طيب هو كل المسائل في الشارع دي محرمات عليه من غير محرمات؟ بس تحريم مؤقت يعني زوجة الجار هي محرمة عليه لكن تحريما مؤقتا، بحيث إذا مات عندها أو طلقها يمكن تتزوجها. واضح؟ الأصل في الفروض التحريم، فالأصل إن كل النساء حرام عليك. الأصل في الفروض إيه؟ التحريم. واضح؟ بيختلط الامر على بعض الناس احيانا ويتصور مثلا لما تكون اخت زوجته انه لا بس ما بينهم بس يمكن في صفحه، لا هي العبره هل هي محرمه على التاديب ام تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت مؤقت اخت الزوج. واضح؟ او خيرها من النساء الزوجيات هذه تحريم مؤقت. العبره في وضع الحكم على المراه انها محرم ان تكون محرمه عند نحن الزوج منها على التاديب الى الادب كالام والاخت والبنت وأم الزوجة إلى يعني أخيه العمات الخالات. أما بالنسبة لأدلة ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يوقع على في رأس أحدكم بلخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يوقع على في رأس أحدكم بلخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لا يحل له ايه نكاحها. طبعا هذا مجرد نكح ويصدق وصف النكح اذا كان لغير فعل، فما بالك اذا كان بما يعني فوقه. الدليل الثاني على تحريم المصافحة الأجنبية قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاجتماع واليدان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها الخطا والفرج يهوى ويتمنى ويطبق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث متفق عليه، يعني ان يعني من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله او بالنفس باليد هو الايه واليد تنزل وزناها البطش يعني اللمس مثل البطش الضغط يعني لا تفهم البطش الضغط لا اللمس يدخل فيه لان يمس امراه اجنبيه إلى آخره. كذلك هذه الأحاديث التي أشرنا إليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المدى يعلم. تقول عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحة، ولا والله ما مست يده يد امرأة الحق في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فإذا كان هذا في حق المعقول عليه الصلاة والسلام فكيف في حق غيره؟ والنساء مكرهن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم محارم، فأنا ذلك لمن يعني يخالف ذلك. وأيضا عن أم المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها: هنا نفست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها، يعني إلا امرأة يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة. وفي حديث أمينة بنت رقيقة ويعني أمها وأبوها عبد الله بن رجال وأمها رقيقة بنت خليل أخت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يعني خديجة قالتها أمينة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعه على الإسلام، فقال: يا رسول، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرح ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأيدينا ولا نعصيك بمعروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم وأقصد، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فنمنا نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، يعني الأجانب، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وفي بعض الناس: لا أمس أي بالنساء. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان على المصافحة حالة المبايعة التي تقتضي أصلا المصافحة، فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الأمة بطريق الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة. ولا شك أن أخف أنواع اللمس هو يعني المصافحة، ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقضي بها والوقت المبايعة. فطبعا هذا يسقط كلام بعض الناس ان يريد حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صاحب العصمة يعني الواجبة، فكيف يحل ذلك لغيره؟ بجانب ان طبعا الشريعة سكت ذرائع الاستتان و يعني يعني فأقول أمر يعني حرام للشريعة هذا النفس، لأنه قد يكون ذريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن بتقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والرياء. نقول في مراقب الصعود: سد الذرائع إلى المحرم حتم كتسخيها إلى المنحتم. بعض الناس يعني تعترض هذا السؤال هذا ب يعني هذا مثل أخيها، هو مع الصغيرة يبقى مثل أخيه، مع الكبيرة يقولوا زي مثل إيه زي والدتك، فخلاص الإنسان بالأحسن بتكون واحدة كافة يفرقها كل زي مثل أختها، بس زي مثل أختها، والكبيرة يقول عليها إيه زي مثل أمها، وإن قلبه طبعا الوالدات سليمة إلى آخره. فالجواب عن ذلك أن الشريعة تقدر الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الأشياء تنظر الشريعة إلى مآلات الأفعال، يعني ما تؤدي إليه. فما دام المآل فاسدا كان الفعل المؤدي إليه ممنوعا سدا لذريعة الفساد، وإن لم يقصد فاعله الفساد لفعله. فإذا خطي القصد والنية فالراجح عدم اعتبار القصد. لماذا؟ لأن النية دي أمر غير منضبط، ونوع القصد هو ذا قلب سليم. طب احنا نعرف ازاي رب قلب سليم ولا غير سليم؟ ممكن واحد يبقى قلب سليم والثاني قلب مريض. في هذه الحاله ما دام يعني هذا الامر غير منضبط فلا بد ان نعتبر المنضبط، لان الشريعه جاءت بجمله وهي في طريقه يعني مخطوطه. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع اذا كانت تفضي الى المحرم غالبا فانه يحرمها مطلقا، وكذلك ان كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن القطع يتقاضى باصبعها، القطع والهوى يرجح جانب اصبعها الى الى التنزل بذلك تحرم على يعني الانسان. فيعني هذا باختصار الكلام المتعلق بهذه المساله. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: روى مسلم عن ام عطيه رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الايه: ولا يعطينك في المعروف، قالت: كان منه النياحه مما اخذ عليهن العهد به. ولفظ البخاري عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ان الفتنه بالله شيئا ونهانا عن النياحه. واخرج الطبري بسنده الى امراه من المبايعات قالت: كانت ما اخذ علينا الا نعطيه في شيء من المعروف، ولا نخلف ولها، ولا ننشر شعره، ولا نشق ليبا، ولا نزرع ولها. وعن قتاده قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ عليهن يومئذ الا ينحن ولا يحدثن الرجال الا رجلا من كنا مشعرا. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله ان لنا عبياتا وان نغيب عن نسائنا. فقال: ليس اولئك عنيكم. وطبعا هذا ليس مرفوعا من النبي عليه الصلاه والسلام. وقال إيسيا الهراسي: يؤخذ من قوله تعالى: ولا يعطينك في معروف، انه لا طاعه لاحد في غير المعروف. قال: وامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الا بمعروف، وانما شرطه في الطاعه لئلا يتوقف احد في طاعه السلاطين. فهذا هو الاستدلال، يعني قول الرسول لا يامر الا المعروف، لا يامر الا المعروف. وانما اريد من الايات الاشاره الى انه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر وهو الذي لا يامر الا بالمعروف، قال الله تعالى: ولا يعطينا الا المعروف، فيعني اولى ثم اولى غيره ممن ليس المعصوم وقد يامر بغير المعروف. فاذا او يؤخذ الحكم صراحه طبعا من قول النبي عليه السلام: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق. وفصله مما اخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الايه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له امر الا بفضل، لم يقل ولا يعطينك ويترك حتى قال في معروف. فكيف ينبغي لاحد ان يطاع في غير معروف وقد افترض الله هذا على نبيه؟ لكن اعتقد الاحمر التي ذكرناها من قبل هي افضل، وهي ان هذا الحديث من بيان مثل قوله: قال رب يحكم بالحق. لو قال رب يحكم لكفى، كذلك لو كان هنا ولا يعطينك لكفى، لكن هو نوع من البيان هذا في معروف كما قال رب يحكم بالحق. ثم نبه تعالى في اخر السوره بما نبه به في فاتحتها من النهي عن موالاه محارب الدين تحريرا من التهاون في ذلك وزياده اعتناء به، فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. يا ايها الذين امنوا، هذه الايه الاخيره من السوره وفيها تفاضل لايه؟ بالايمان. يا ايها الذين امنوا طبعا يدخل يعني في هذه الايه قبل غيره حافظ ان انزل الفعل، لان اول السوره: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تكون اليهم بالمواده. فالخطاب كان مثل حافظ، وكنا من قبل ان في ذلك اثباتا لايمان حافظ رغم ما اتى به، فخاطب هنا ايضا حافظا وغيرا. لا تتولى قوما غضب الله عليهم من الناس والوهم ولا تناقشهم. فرجع تعالى بقوله وفضله على حافظ، كما بدا الايه بالفضل والاكرام لحافظ بوصف الايمان، كذلك ختمها بوصفه بالايمان: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اي مسخوطا عليهم لمعادائهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب. ومنهم إلى المفسرين يعني من خصهم باليهود، من خصهم باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية للمغضوب عليهم وخفر عليهم بمخرين. قال إن المخصوص لا تولوا قوما غضب الله عليهم اليهود فأتبعناهم الله. قال الناصر قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قول ومن كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد وما يستوي البحران هذا عجب فراغ وهذا كان الفراغ وهذا ملح أجاج ثم استطرد عجب الله فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلية تلبسوا لها. فآخر هذه الآية استطراد وهو فن من فنون البيان مبرر عليه عند أهله. وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم لهم المشركين لا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم بهم المشركين على منع حسن من النسبة وهذا لا يمكن أن يولغ للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمثل منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله إذا مسك الله الفتى وأضاعه فليس به بأس وإن كان من جرمه وقوله حسان إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحادثة بإنسانه وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس سرة ولجانه. وكان وجه إثاره الفرار من التأكيد إلى التأسيس يعني وجه إثار هذا المذهب الذي في استطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا لو لم نقل بالطبع على هذا حسرة من في إيه؟ تأسيس تأسيس. لكن على القول إن هذه الطائفة هي التي وردت في آخر الآية فيكون هذا تمثيلا. فإخلاص من ذم اليهود إلى ذم المشركين يفضل ويؤخر لإيه؟ لإرادته الانفراغ من التوكيد إلى التأكيد. مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه في المحسنات البدعية رد العزم العزم على الصبر يقول مع أن لو أننا قلنا إن الآية كلها في المشركين في المشركين كل آية المشركين فهذا يعني في نوع آخر من أنواع المحصلات الفجعية وهو ما يسمى به التصدير أو رب العزيز على الصبر والذي عبر عنه أحيانا بعض إدراكه عود على بس عود على بس يكون بدأ بشيء ثم تكلم ويعود إلى نفس الشيء الذي بدأ فيه. فلما بدأت السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوات الأولياء إلى آخر الآيات فأنهى نفس السورة بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحابكم هي كلها في قسم إيه؟ الكفار. فهذا إيه؟ كما قلنا يحتمل إما يكون استطرادا استطرد من ذم اليهود إلى ذم المشركين أو أنه إن قلنا إنه في الكفار فيكون من ذات رد العجز على الخبر كما أو يسمى التصديق كما قلنا كما ومنه قوله تعالى أما كان لشركائه فلا أصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. فذكر كلمه شركاء اولا ثم رد العزم على الصلاه فما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. منه قوله القتل انفى للقبر هذا من رد العزم على الصلاه. منهم ايضا الخيله ترك الخيله ومنها قول الشاعر تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك اذا عدت علاه يسير. ومنها ايضا لقد حاز انواع الفضائل كلها وانت وحيدا في شمول الفضائل. ومنها قول سالت طروف الدهر حر من التي فتحت وجابت لي بحر ابيه من غير ما من جبنه سالت طروف الدهر حر من التي فتحت وجابت لي لحظ أبيلي. يعني ممكن كل شيء تعبير أمرح مثلا هو إيه يقصد بحظ أبيلي؟ يعني إيه من الأدباء يتكلمون من حكمة الأدباء على أن نحن نجد الشخص الأديب العالم كذا كذا ويكون خطيرا، والجاهل المغرق في الجهل يكون غنيا. فدائما بتتكلم الأدباء في هذا إن حظ الأديب أو الشاعر أو العالم في الدنيا لا تحظى للعقل لكن لا تحظى من المال. فأنا كنت أتمنى حظ مملكة، إنسان مملك كان عنده أملاك أو ملكا أو أموالا كثيرة فتحها، فكانت ظروف الجهل حظ مملكة فتحها دخلت عليه فتحت وجاءت فيه بحظ أديبي وهو إيه؟ بناء الفقر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحقيقة يعني هنا ملاحظة يعني بسيطة أيضا بالمناسبة، يعني لأننا قلنا من أحسن من الأخرى فيما يتعلق بالاستقرار، يعني الاستقرار عموما هو التعريض بعيد الإنسان لذكر عيد غيره لمتعلق أو نفي عيد عن نفسه لذكر عيد غيره، مثل قول سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. فهنا تعريض بعيد، هؤلاء الذين يسكنون حاليا في مساكن وراح فهذا استقرار الميت ان تم احتكم بحق ايه هؤلاء الذين سكنوا عن الارض وان كان المقصود عليه هؤلاء من حوله، نحو سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. يسمع ايضا قوله تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم رسل بين ايديهم ومصرفين الا تعبدوا الا الله قال لو شاء ربنا لانزل ملائكه الى هذا الاستطراد وما احسن في الحقيقه واضح. نعم. مثل ايضا قوم تعالى الا معلن لنبي كما بعد الثمود، هذا من نفس الاستطراد. منه في الشعر قوم السمائل ابن عاليه واننا قوم لا نرى القتل ثبتا اذا ما راته عامل وسلول، وعيد يعني ايه يمدح قبيلته بايه بعيد غيره. وإننا قوم لا نرى القتل ثبتا إلى ما رأته عامر وسنور يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وقال آخر ولا عيب فينا غير عرق لنعترف كرام وأن لا نخط على الرمي. لا نخط على الرمي دي يعني الناس يعني يقول أنا مش مجوسي، لست مجوسية، لست مجوسية. لماذا؟ لأن المجوس كان أكثر غوث، فبيكون مجوس يعني بيكون رجل محارب هؤلاء. فكانوا المجوس المجوس سمعوا ان رجلا منهم اذا تزوج اخته او بنته فجاء منهم ولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على ذات النمله فاقرأه. هذا من ظلمهم الرزق الفقيري. فهذا كله يريد ان يعني يذم هؤلاء ويكون ان يتبرع من المجوسين فيقول ولا عيب فينا غير عرق من اعقال الكرام. العلم الوحيد فينا اننا فينا عرق للكرام من ابائنا فهو يمدح لهم ولا عيب فينا غير عرق من اعقال كرام وانا لا نخط على الرمل. لكن المجوس الذي يكون زواج المحامي الى رزق وخرج فاحنا رزق رب هو التعريف بعيب انسان باسم عيب غيره لمتعلق. والاستطراد هنا يكون في ايه؟ يعني أنا فأنا خبر غضب الله عليه هو السياق يريد دم اليهود فاستطرق من دم اليهود إلى دم المسيحيين قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار في أصحاب القبور. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام هذه السورة كالآية الأولى في أولها وهذا ما يسمى عودا على ذلك. قال أبو حيان لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، والذي يظهر له الله تعالى أعلم أنها لم تكن لمجرد التأكيد للنهي المتقدم ولكنها تتضمن معنى جديدا وذلك للآخر. هذا كلام الشيخ عطية سالم رحمه الله. أولا أنها نص في قول غضب الله عليه وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم لأن كل كافر مغضوب عليه، وحملها البعض على صفوف اليهود لأنه وصف صار عرفا لهم وهو قول الحسن وابن زيد. قال الله عليه. ومما تقدم الشيخ شيخ الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة الأبواب أنه إذا كان اختلف في تفسير آية وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين كان مرجحا له على الآخر، وهو محقق هنا كما قال الحسن. لماذا؟ لأن صفة الغضب أصبحت عرفا على اليهود، إذا كل أمة الغضب فينطلق الذهن مباشرة إلى اليهود لعنهم الله. فهذا الوصف أصبح عرفا يعني جهة الأرض وصفا لليهود، وقد خصهم الله تعالى بهذا الوصف في عدة آيات في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعن الله فغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فنقول هنا وغضب عليه، وقال تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح الحديث بان المقصود بالضالين النصارى غير المغضوب عليهم اليهود. ولو قيل انها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيدا، لانه تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخطوب في سوره المجادله في قوله تعالى: الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال: هذا ستكون خاصة في اليهود والمنافقين. والغرض من تخصيصها بهما وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدو لكم، هو الله تعالى أعلم أنه لما نهى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصف بين ذوي الأرحام، جاء بعدها ما يشيع الأمل فقال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعاديتم عامة باقية على عمومها، ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مجموعه عدا فيها. فيعني طبعا الحياة اولا بلد العموم عدوي وعدو كل انواع الكفار، ثم فتح باب الامل: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله قريب والله غفور رحيم. فلما تقروا عاديتم منهم مواجه يسمى ايضا بعموم كل انواع الكفار بما فيه اليهود والمنافقون. لكن اليهود والمنافقون لم يدخلوا في مجموع عاده في الجاهل، لان هذه الحقيقه ان اليهودي يعني يصعب جدا يكون في امل ان يسلم. لذلك لو حاولت تعمل احصائيه يهود يدخل في الاسلام بشيء نادر جدا، هو بيحصل ان الله على كل شيء قدير وفتح من الله سبحانه، لكن نادر بدرجه عاليه غير عاديه بعكس النصارى مثلا وغيرهم اعداد ضخمه تدخل في الاسلام، لكن كل يهود يدخل في الاسلام هذا شيء نادر الحدوث. يقول: ولكن اليهود المنافقين لم يدخلوا في المجموع عفا تلك، فنبه تعالى عليهم بخطوطه هنا في هذه الايه، لئلا يطمع المؤمنون او ينتظروا شيئا من ذلك فايأسهم من موالاتهم ومودتهم، كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة، أي بعدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتقدم في عدم. عسى الله أن يجعل بينكم الذين عليكم من المودة، يعني بإيه؟ يعني يدخلوا في الإسلام بعد أن قطعتموه من وجه الله وصدقتم في ذلك، فالله قرر أن يكافئكم بإيه؟ بأن يهديهم إلى الإسلام فتنقلب المعاداة إلى مودة إذا دخلوا في الإسلام. ولا يمكن أن توجد مودة حتى تؤمنوا بالله رحلة كما شرحنا ذلك الأسبوع الماضي. فكان الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فقد جعل المودة من بعض المشركين، أن كثير من المشركين أسلموا بعد ذلك، ولم يجعلها من بعض المنافقين واليهود، فهي إذا مؤسسة لمعنى جديد وليست مؤسسة لما تقدم والعلم عند الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بقول الشيخ عطية بن أو اختياره في تفسير هذه الآية. قد يأتوا من الآثار، يعني قد يأتوا من جزاء الأثر، لماذا؟ لنحذهم بها، ولذلك فغوا وضغوا وعادوا. فإذا كنا لا تتولى قولا غاضب الله عليهم وهم اليهود، اليهود يأتوا من الأثر يعني إيه؟ لماذا؟ لأن اليهود بتكذيبهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون صدقه، قد يأتوا من أن يكون لهم في الأثر خير، قد يأتوا لأن يكون لهم في الأثر خير، ولذلك فغوا وضغوا وعادوا. وهذه الجملة ما أعراض جملة قد يأتوا من الأثر؟ طب خليكوا في دقه كويس الاعراب دقه اللي هي الجمل بعد ايه؟ بعد ما تروح تشد وبعد ما عاد شويه يا ايها الذين امنوا تولوا قوما هنا كمان طيب رضي الله عليهم ثقه في محل نص قد يأتي من الأكرم صفة ثانية هذه صفة ثانية بس يعني لو نعمل صفة الأخيرة فيها لازم ثانية عشان يبقى فاهم السياق كله يبقى الصفة الأولى غضب الله عليه اليوم الصفة الثانية دي قد يأتي هذه صفة ثانية لها هذه قد يأتي من الآخرة يعني من جزاء الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب القبور أي كما يأتي من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين يعني المقصود إيه؟ أنهم على كاهنة من قبلهم وكل مؤاخذ بكفرهم قد يأتوا من الآخرة كما يأتي إخوانهم الكفار الذين سبقوهم إلى القبور فطبعا هم لا إخوانهم لن تقبلوا الآخرة وكل مؤاخذ بكفر الرحيم المعنى كما يأتى الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا في الثقة ثم قد يأتي من الآخرة كما يأتى الكفار من أصحاب القبور في الغد يتبع إيه؟ كلاهما يأت من جزاء الأخرة واضح؟ أو الأخر اللي كلمة يأت مرتبطة بحرف إيه؟ من طيب يعني الكفار الأحياء يأتون من إيه؟ من أصحاب القبور ما هو ده من كفار أصحاب القبور إلى الكفار الأحياء بخلاف أصحاب القبور طيب يعني إيه يأتونهم إلى من يعني إيه؟ فإن يبعثوا لأن الكفار يأتون لا يدخلون للبعث والنشور فهم آيتون من أصحاب القبور لأنهم هم الذين يقولون إيه؟ وما يدركنا إلا الفقر وما يدركنا إلا الفقر لا أخرى ولا بعث ولا نشور إذا فيما المعنى كما يأتي الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا أو كما يأتي الأحياء من الكفار من بعث من في القبور لأنهم ينكرون البعث والنشور أو كما يأتي الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة لأنهم أيقنوا بالعذاب لأن من مات من الكفار فقد يئس من الخوف وعن الخوف لأن المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا يكون فيه وضع الظاهر موضع المضمر قد يئس من الآخرة كما يئس من أصحاب القبور لكن آخر المظهر على المضمر فقد كما يئس الكفار لكي يسجل عليهم صفة الكفار وايضا ليغير ما الشيء الذي اصطفى الغضب عليه هو ايه الكفر واضح فهذا ولهذا يعني هذا اخر ما تاثر في تفسير سوره المتحده
قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك